عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا بلقائكم. ونسعد اليوم وكل يوم أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. هذا اليوم أمامي العديد من المسائل المهمة التي سوف تطرح تباعا على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. نرجو الانتباه لهذه المسائل المهمة، ونتمنى لكم وقتا مثمرا سعيدا طيبا مباركا. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
حياك الله.
فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال. فيما يتعلق بالفقراء، بعض الفقراء يمدون أيديهم إلى الناس يطلبون المال لحاجتهم، ولكن الجهات المعنية في الدولة تحاول طردهم وتمنعهم، وقد يسجن هؤلاء. لكننا نريد معرفة رأي الشرع في هذه التصرفات، أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته. وبعد، نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة في هذه الحلقة. الفقراء، الفقير حقيقة، يعني العاجز عن أنه يتكسب أو يبحث عن عمل لا يجد، ويصل به الحال أنه إن لم يمد يده لا يجد ما يقتاته من أمور الضرورية، هذا الذي يجوز له أن يسأل الناس. لكن المشكل كما هو في السؤال، كيف نعرف يعني أن هذا مستحق وهذا غير مستحق؟ الكثير ممن يمدون أيديهم قادرون على الكسب، ولو أنهم بحثوا على العمل يجدونه. فالمسلم القادر على الكسب لا يحل أن يسأل الناس، لا يحل أن يسأل الناس. ممكن أن يعمل عامل بناء، يعمل في أي مهنة، إذا كان قادرا لا يحل له أن يسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين سألاه، وكان في حجة الوداع: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين متى يجوز أن يعطى الشخص. يعطى إذا كان يعني فقيرا ليس غنيا، وإذا كان غير قادر على العمل، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال: إن شئتما أعطيتكما، ترك الأمر يعني لهما، هم يقدران، والله عز وجل رقيب عليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعني ينفر المسألة بشكل كبير: من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه. فهؤلاء الذين يسألون وهم قادرون على الكسب ووجدوه، أو لو سعوا يجدونه، يحرم عليهم في رأي كثير من أهل العلم. وأيضا من ناحية أخرى، الذين جوزوا أن الشخص يطلب لا يلح في السؤال، لا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، ولا يذل نفسه. فإن كان شخص مثلا لا يلح في السؤال وكان فقيرا أو لا يجد العمل، فإنه يجوز له أن يعني يطلب. يستثنى من هذا الوالدان، إذا كان فقيرين وقادرين على الكسب، يعني ولو كان قادرين على الكسب، فالراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب النفقة، يعني ما يعطى من ما يمد يده لا، تجب النفقة على الأبناء القادرين. أما إذا كان المسلم عاجز عن الكسب، ما يستطيع، مقعد لكبر سن لمرض، وكان قادر على أن يخرج ويطلب، فيحل له في هذه الحال أن يطلب. وينبغي يعني أن الجار يتفقد جاره، لأن المتعفف أولى بالعطاء، أن يعطى يعني من الصدقات ممن يمد يده. ومجتمع المسلمين كما هو معلوم مجتمع تكافل، ولذلك يوجب الإسلام على كل مسلم أن يعين أخاه إذا علم أنه فقير ولا يستطيع أن يخرج ويطوف، ويعني ما يقبل الإهانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثا للجيران، قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. يعني ينبغي أنه يتحسس جاره، وممكن زيارة النساء وكذا، يعني يطلع المرأة على أحوال جارتها وتخبر زوجها. بالنسبة للنقطة الأخيرة وهي السلطات تطاردهم وتمنعهم، نعم هذا من حق الدولة، خاصة إذا كثر هؤلاء وكثر يعني المتكسبين على غير يعني حقيقتهم، ويعني ليسوا فقراء وأقوياء وأصحاء، ومع ذلك أصبحت هذه مهنة، يعني يأتون ويوزعون أبنائهم وبناتهم في الطرقات وعند المساجد. لا، هذا منظر يعني لا يليق بمجتمع المسلمين. فما تتبعه السلطات من يعني معاقبتهم وكذا، هذا يعني لعله في مكانه، إلا إذا تبين أن هذا فعلا فقير وعاجز من خلال التحقيق معه وكذا، فهذا الذي ينبغي أن لا يعاقب، وإنما ينبغي أن يعان على حاله وفقره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا شاب بعث برسالته قائلا أنه ارتكب في بداية حياته الكثير من الفواحش والكبائر، لكنه تاب ولله الحمد وعاد إلى رشده وإلى ربه، والتزم المسجد، ويعني عاد نفسه إلى القرآن الكريم، لكنه قلق عما عندما يتذكر الماضي ويخشى أن الله لم يتب عليه. ماذا يقال لهذا الشخص في مثل هذه الأحوال؟ نرجو الإفادة فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
هو هذا القلق وهذا الضيق، هذا إن شاء الله دليل التوبة. يعني إذا تذكرت المعصية ما تفرح وإنما تحزن وتقلق، فهذا دليل قبول التوبة إن شاء الله، وهي من صفات التوبة المقبولة إن شاء الله، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات من المعاصي والعزم على عدم العود إلى المعصية. فأنت الآن لما تذكر هذه المعصية تندم وتقلق نفسك، هذا شيء يعني دليل التوبة إن شاء الله. وعليك أيضا أن تكثر من الصالحات وأعمال البر، لأنها تقرب إلى الله عز وجل. لكن الجزئية الأخرى، وهي أنك تقول يعني كأنك أو يفهم من السؤال أنك غير مطمئن إلى أن الله يتوب عليك، هذا الذي لا يجوز. يعني الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قدسيا، متفق على هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقوله: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأحاديث كثيرة وآيات عديدة تدل على أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فكونك تردد هذه الكلمة لا يجوز، أنك تقول يعني الله لن يقبل توبتي، لا، هذا أمرك إلى الله تبارك وتعالى، والله غفور رحيم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. استكمالا لهذا الموضوع، لو كان هذا الشخص قد أخذ مالا من أحد، سواء اقتصبه أو كان على سبيل المثال يعني كأمر دين ولم يرجعه، وهل تنفعه التوبة في مثل هذه الأحوال، أو ماذا يجب أن يقال له؟
التوبة تنفعه فيما عدا حقوق الناس، يعني ما يقول والله أنا تبت وخلاص انتهى الأمر، لا، التوبة إن شاء الله مقبولة لكن حقوق الناس ما تسقط. يعني إذا أنت سرقت مالا أو غصبت مالا من شخص أو قرض وما رجعت طوال السنوات لأنك كنت في هذه الفترة شقيا، ما يهمك يعني تأخذ ولا تعيد المال، لا، بعد أن تبت تعود حالك حال الصالحين، تتذكر الأموال التي أخذتها من بعض الناس غصبا أو سرقة أو قرضا، هذا لا يسقط. حقوق الناس هذه ثابتة في ذمتك، ما تسقط إلا بإسقاطهم أو عفوهم عنك، فينبغي أن تعيد هذه الأموال إلى أصحابها، حتى لو أصحابها مثلا ماتوا تعيدها لأبنائهم إذا لم تعلم أحدا منهم وحاولت أن تتوصل إليهم ولم تتعرف عليهم، أيضا لا يحل لك أن تأخذ هذا المال تتصدق به في وجوه الخير.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير دائما بإذن الله تعالى، وأرجو أن تستمعوا إلينا في الحلقات القادمة، فالمسائل أمامي كثيرة سيتم عرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، ويكون معنا اليوم وكل يوم بإذن الله تعالى فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي ليقوم فضيلته بالإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. آملين للجميع وقتا طيبا مثمرا مباركا إن شاء الله. ونبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة التي يفعلها بعض الشباب سامحهم الله. يقول: بعضهم يحلق شعر رأسه من الجوانب كلها ويترك الجزء يعني غطاء الرأس، يترك الشعر فيه كثير، وهذا الأمر أرى أنه فيه أمر مخالف للشرع، وهي من خصال الفطرة التي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أفدنا في هذا الأمر ومعرفة رأي الشرع وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. كثير من المظاهر التي يعني نلاحظها يعني من الأمور الوافدة علينا ويتأثر بها الشباب، يعني إما عن طريق الإعلام أو الصحافة أو التلفزيون أو الفضائيات، وهذا أمر يعني قد يشيع لكن يحتاج إلى شيء من التنبيه. هذه الطريقة وهو أن يحلق بعض الرأس أو الرأس من جوانبه ويترك في وسطه أو غيره، هذا الذي ورد النهي عنه ويسمى بالقزع، وهو مكروه يعني بالاتفاق. وورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله، يعني عن شعر الرأس، احلقوه كله أو اتركوه كله. ويكره لأن هذا أيضا من التشويه، تشويه شعر الرأس، يعني أن يزال جزء ويترك جزء، وهو يعني ذوقا وكذا غير مقبول. لكن التقليد لغير المسلمين قد يظنه البعض جميلا ويستحسنه، بينما هو ذوقا ليس أمرا يعني مقبولا. والإسلام وضع قاعدة للمسلم أنه يعني يتحاشى كل ما فيه تقليد للغير، لأن التقليد فيه تبعية، والإسلام دائما يجعل يعني يد المسلم هي اليد العليا، يعني على الغير أن يقلد المسلمين ولا المسلم يقلد غير المسلم، هذا الذي ينبغي أن يكون.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت والإمام في التشهد الأخير، فهل علي أن أجلس ويكون لي يعني ثواب الجماعة وأجل الصلاة في مثل هذه الأحوال، أم أنه أنتظر إلى أن تنتهي الصلاة وأصلي إما منفردا أو جماعة جديدة؟ أيهما أفضل؟ أرجو أن تبينوا هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا ما يحدث كثيرا، يعني تجد تدخل المسجد والجماعة في التشهد الأخير، وبعض الناس ينتظر، لا يدخل مع الجماعة، ينتظر جماعة ثانية يصلي معها. الصحيح الذي عليه أغلب الفقهاء أو جمهور الفقهاء أن الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير يجلس مع الجماعة، يجلس مع الجماعة ولو كان لم يدرك إلا التشهد، لأنه سيحوز أجر الجماعة، لأن فضل الجماعة يدرك باشتراك المأموم مع الإمام بأي جزء من الصلاة، ولا شك أن التشهد يعتبر جزءا من الصلاة، فالأفضل أنه يصلي مع الإمام. طبعا في من قال أنه لا يدرك الصلاة إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، يعني هؤلاء المالكية فقط هم قالوا هذا. فأنت إذا دخلت المسجد والجماعة يعني في التشهد فعليك أن تجلس معهم وتؤدي الصلاة، إذا في جماعة جاءت بعد ذلك ممكن أن تصلي مع الجماعة، لكن تكون صلاتك معهم نافلة وصلاتك الأولى هي صلاة الفرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ في سؤاله: ما حكم الشرع في شخص بلغ من العمر 30 من عمره ودخل الإسلام بعد هذا العمر، ويسأل عن مسألة مهمة فيما يتعلق بالختان، هل يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر، وهل يؤثر على عدم ختانه في إسلامه وأدائه للعبادات؟ وطبعا معروف هذه المسألة قد يعني يتسبب عنها أمور كثيرة كنزيف وغيره، لكننا نريد معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، أفدنا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
نعم، يعني هذا طبعا قد يكون فعلا مشكلة بالنسبة لمن يدخلون الإسلام كبارا ولم يختتنوا، لأن الختان ليس موجودا عندهم. هو الختان واجب بالنسبة للرجال، واجب بالنسبة للرجال، لكن من دخل الإسلام كبيرا ولم يختتن هذا يخشى عليه الضرر، يعني قد يكون فيه ضرر مثل ما قال، قد يكون فيه نزيف، والطبيب هو الذي يقدر مثل هذه الحال. وهذا الترخيص معلوم، يعني أن الناس الذين دخلوا الإسلام سواء في، طبعا في الجزيرة كان عرفا، لكن البلاد التي فتحت بعد ذلك من بلاد النصارى وغيرهم يعني دخلوا الإسلام، ما لم يفتش على أحد منهم هل اختتن أو لم يختتن، وهذا أمر معلوم. وبالتالي فمعنى هذا أن الفقهاء مجمعون على أن الختان بالنسبة لمن يخشى عليه الضرر بأن كان كبيرا لا يختتن، يعني لا يلزمه الختان. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل، يقول: أثناء سفري في البر طبعا يأتي موعد الصلاة، وأقوم بفرش غترتي أو أي غطاء معين ثم أصلي صلاتي، لكنني أسأل هذا الأمر فيه مخالفة شرعية أو لا؟ فقد جرى النقاش والحديث في هذه المسألة وقد اختلفنا، نرجو أن تبينوا رأي الشرع فضيلة الشيخ في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
هو ليس محل الخلاف أنك تفرش الغترة وتصلي عليها، لأن الغترة في هذه الحال صارت مثل السجادة، لكن لربما يكون قصدك الخلاف فيما أنت مثلا لابس الغترة وسجدت، وبعدين وأنت ساجد وضعت الغترة، طرف الغترة لتسجد عليه لحرارة الشمس أو لبرودة الأرض مثلا، فهذا جائز، ما في بأس. أحيانا حتى أيضا في المساجد يعني بعض الناس يكون عنده حساسية من السجاد، خاصة إذا كان السجاد خشن ليس ناعما فيضع غترته، فكل هذه الأمور لا شيء فيها، يعني ما دام لها سبب ما في بأس، إذا كان في سبب. إذا ما في سبب يعني المسجد يعني هو ليس معه حساسية ولا يحس بشيء، والمسجد يعني فرشه مناسب، لو فعل ذلك لا تبطل صلاته، هو فعل مكروه لأنه بدون سبب، أما إذا فعله لسبب فصلاته صحيحة لا شيء فيها في هذه الأحوال، وهذا مما ينبغي أن يراعى فعلا. وهذا كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنس روى، أنس بن مالك رضي الله عنه روى قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، يعني كان في الأرض حارة وهم يصلون، طبعا مساجدهم لم تكن يعني فيها سجاد وإنما فيها الحصبة الحصى، فإذا سجدوا وضعوا ثيابهم، وورد أنهم إذا سجدوا وضعوا ثيابهم وأيديهم جنبهم عشان يعني تحميهم، والرجل كان يضع طرف من عمامته ويسجد عليه، فكل هذا يعني جائز إن شاء الله ما دام له سبب، ما دام له سبب. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في هذا السياق، لو أن الإنسان فرش جريدة وصلى عليها، هل في هذا الأمر شيء مخالف للشرع أم لا؟
لا شيء فيه إن شاء الله. يعني الجريدة بشرط أنها ما تكون ملهية له، يعني إذا كان فيها صور ولا يخلو، الصحيفة يكون فيها صور وفيها كذا، فهذه يعني لا يصلي عليها لأنها تشغله، أو كان فيها آيات مثلا وأحاديث وكذا، لا، هذه يجلها من أن يقف عليها، يعني يقف عليها بقدميه ويبعدها عنه. لكن لو كان ورقا يعني، أو فرضا أنها صحيفة ليس فيها شيء من الصور وما يلهي، فالحكم العام أنه يجوز، لا شيء فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا سعيدا طيبا مباركا بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.